مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، معكم القس نبيل إبراهيم، أرحب بكم في هذا اللقاء الثاني الذي نقدمه لكم بعد نجاح المناظرة الماضية. ولقاؤنا اليوم هو عبارة عن مناظرة ثانية تحت عنوان شخصية المسيح في القرآن الكريم. شخصية المسيح شخصية تستحق أن تدرس سواء في الكتاب المقدس أو في القرآن، وهي محور أساسي من محاور الخلاف بين المسيحية والإسلام. ومن هنا تأتي أهمية هذه المناظرة. أصلي أن تكون هذه المناظرة أيضا سبب بركة لكل المشاهدين الكرام في كل مكان. يشرفني مرة أخرى أن أدير هذه المناظرة الثانية، وسأحرص فيها مثل المرة الماضية على أن تتم في أفضل حلة ممكنة، أن يسود فيها الاحترام المتبادل والنقاش الفكري والالتزام باحترام وقت المداخلات. التعريف بطرفي المناظرة، سأعرف طرفي المناظرة بناء على المعلومات التي بعثها لي الاثنان والعهدة عليهما. الطرف الأول الدكتور منقذ بن محمود السقار، أكاديمي سوري حاصل على الدكتوراه من جامعة أم القرى في مجال مقارنة الأديان، له العديد من السلاسل العلمية حول المسيحية والإسلام في الفضائيات والإذاعات العربية، إضافة إلى مئات الحلقات على قناته على اليوتيوب. قدم للمكتبة العربية 18 كتابا، إضافة إلى 10 كتيبات أهمها هل العهد القديم كلمة الله، وكتاب هل العهد الجديد كلمة الله، وبعض كتبه مترجمة للغات عديدة من بينها الإنجليزية والفرنسية. وللدكتور منقذ ما يقرب من 30 مناظرة مع بعض القصص والأكاديميين المسيحيين. أما الطرف الثاني الأخ رشيد، باحث وكاتب إعلامي حاصل على شهادة الإجازة في مقارنة الأديان وماجستير في العلوم السياسية، قدم برنامج سؤال جريء ويقدم الآن برنامج بكل وضوح، وأيضا برنامج أبولوجيا، قدم ما يفوق على 700 حلقة مرئية على التلفزيون ويمكنكم مشاهدتها أيضا على اليوتيوب. كتب 3 كتب باللغة العربية مترجمة إلى لغات أخرى، داعش والإسلام، مستقبل الإسلام، وإعجاز القرآن. أجرى عددا من المناظرات حصلت على ملايين المشاهدات مع شيوخ مسلمين مثل الشيخ محمد الفزازي والشيخ طارق يوسف والشيخ محمود عامر والشيخ عمار صالح موسى. بالنسبة لشروط المناظرة، أذكركم بأن المناظرة الماضية كانت تحت عنوان هل بشر الكتاب المقدس بمحمد، وكان العنوان والموضوع من اختيار الأخ رشيد، وهو موضوع في المسيحية. أما موضوعنا اليوم شخصية المسيح في القرآن الكريم، فهو عنوان وموضوع اختاره الشيخ منقذ السقار، وهو موضوع في الإسلام، وبناء عليه ستبقى الشروط كما كانت في المرة الماضية، لكن اتفق الطرفان على إضافة شرط آخر، وهو عدم الخروج عن الموضوع المطروح إلى مواضيع أخرى، ويبقى الحكم للمشاهدين. المدة الإجمالية للمناظرة 2 ساعة، لكل طرف 6 مداخلات، وإن تبقى شيء من الوقت يمنح للطرفين بالتساوي. نبدأ الآن مع أول مداخلة، وستكون هذه المرة للشيخ الفاضل منقذ السقار. تفضل حج الشيخ.
أهلا وسهلا. قبل لا أبدأ، رابط البث لم تعطوه للإخوة كما اتفقنا. مساء الخير على الجميع. مساء الخير قس نبيل، أرحب الأستاذ رشيد، أرحب بالسادة المشاهدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للحق وأن يجعلنا من أتباعه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوع مناظرتنا الليلة شخصية المسيح عليه السلام في القرآن الكريم. القرآن يعتبر المسيح عيسى ابن مريم واحدا من أعظم أنبياء الله تعالى، تحدث عن شخصه في مواضع عديدة، تناول فيها ميلاده، رسالته، معجزاته، خصائصه، نجاته من الصلب عليه الصلاة والسلام. كل واحد من هذه الموضوعات نجد فيه آيات عديدة. سأثبت مصداقية ما قاله القرآن الكريم عن المسيح من خلال عدة أمور. أولاً، الكتاب المقدس الذي أعتبره وثيقة تاريخية ويعتبره الأستاذ رشيد وثيقة إيمانية. 2، شهادات المعاصرين، معاصري المسيح عليه الصلاة والسلام من المؤمنين والكافرين، كذلك شهادات المؤرخين بعدهم. أيضا سأستخدم أقوال القصص والأكاديميين المسيحيين وغيرهم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ثم يقول إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ثم يحكي الله تبارك وتعالى عنه فيقول من صفات العبد أنه يعبد الله تبارك وتعالى. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. والمسيح عليه الصلاة والسلام حين أشرق على الدنيا بطلعته قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. العهد القديم حين تحدث عن المسيح أيضا ذكره بوصف العبودية مؤكدا ما قاله القرآن في إشعياء 42 هو ذا عبدي الذي أعضده. وهذه النبوءة نقلها متى في الأصحاح 12 ليتم ما قيل على لسان النبي أشعياء هو ذا عبدي فهو عبد لله تبارك وتعالى. في أعمال الرسل أيضا تحدث عنه سفر أعمال الرسل قد مجد عبده يسوع فهو عبد لله تبارك وتعالى. في نص آخر أقام الله عبده فهو عبد لله تبارك وتعالى. عالم اللاهوت روبرت آلي رئيس قسم الدين في جاتشموند المعمدانية يقول أرى أن يسوع يهودي حقا. أتخيل للحظة أنه كان لديه جرأة على ادعاء الألوهية، لم يدعي الألوهية أبدا. أعتقد أن مقاطع الكتاب المقدس التي يتحدث فيها عن ابن الله هي إضافات لاحقة، هي ما قالته الكنيسة. من لوازم العبودية أيها الأحباب الصلاة، العبادة لله عز وجل. فهل كان المسيح العبد يصلي لله عز وجل؟ نعم، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يخبرنا لوقا فيقول في تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله، يقضي الليل كله ويصلي لله. فهل كان الله يصلي لله أم كان المسيح عبد الله من يصلي لله تبارك وتعالى؟ المسيح كان يسجد لله وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. عبد الله يصلي لله. البابا شنودا في حديثه مع الوثنيين يضع معيارين جميلين للكشف عن الآلهة الحقيقية من الآلهة المجازية، الآلهة غير الحقيقية. يقول طبيعي أن التي تسجد لغيرها لا تكون آلهة بالحقيقة. الإله الذي يسجد لغيره هذا ليس إلها حقيقيا، إلها مزيفا. ويذكر معيارا آخر أن الذي يموت ويسقط لا يكون إلها، من صفته الموت ليس إلها حقيقيا، هذا إله مزيف. يقول المسيح عليه الصلاة والسلام إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. طيب السؤال الأول في مناظرة الليلة، كيف تجتمع العبودية والألوهية في شخص واحد؟ كيف يكون المسيح عبدا لنفسه وربا لها في وقت واحد؟ معضلة ليس لها جواب. القرآن كان ينفي عن المسيح عليه الصلاة والسلام صفة الألوهية، إذ نسب إليه صفات الضعف البشري التي يقر بها النصارى حين يقولون بأنه إنسان كامل، الأكل والشرب وما يلزم عليهما من إخراج. يقول الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كان يأكلان الطعام، ماذا يستلزم أكل الطعام؟ الطعام والشراب يستلزمان نواقص لا تليق بالألوهية، الإخراج لا يليق بالله تبارك وتعالى. وهنا أسأل الأستاذ رشيد سؤال الثاني: وأنت تؤمن أن المسيح كان إنسانا كاملا يأكل ويشرب ويتبول ويتغوط، هل يستحق ناسوت المسيح، ناسوت هل يستحق العبادة في لحظة التبول والتغوط؟ هل جسد المسيح وناسوته يستحق العبادة في هذه اللحظة المشينة؟ هل هناك أحد عبد المسيح عليه الصلاة والسلام أثناء قضائه لحاجته؟ الله عز وجل يخبر بأنه هو الذي يعلم كل شيء، يتحدث عن يوم القيامة: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. هل يعلم المسيح عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ لا. يقول: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب، كما قال الله في القرآن: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير يعلق على هذا النص، يقول: لا، المسيح يعرف متى سيكون الساعة. طيب ليش قال ولا الإبن؟ يقول: حتى لا يلح التلاميذ في طلب معرفة ذلك اليوم، يعني كذب عليهم، بمعنى ما يقوله جناب القس، كذب عليهم حتى لا يلحوا عليه ليتخلص من إلحاحهم. أخبرهم بأنه لا يعرف الساعة، حاشا للمسيح عليه الصلاة والسلام أن يكون كذابا. طيب قصة سجود المجوس الذين جاءوا إلى المسيح عليه الصلاة والسلام وهو طفل، حينما سجد المجوس له، هل كان الطفل الإله يعلم أنه هو الله؟ هل كان يعلم أن الله متجسد فيه وأنه هو خالق السماوات والأرض؟ المسيح الطفل أسأل عنه. الكتاب المقدس يخبرنا عن نواقص أخرى تشبه ما ذكره القرآن الكريم: ابتدأ يحزن ويكتئب وقال: نفسي حزينة جدا حتى الموت. السؤال: هل يناسب صفة الحزن والاكتئاب، هل تناسب الله تبارك وتعالى؟ المسيح كان يقدم نفسه كنبي، قال الله عز وجل في القرآن: يا بني إسرائيل إني رسول الله. فماذا يقول المسيح عن نفسه مصدقا على ما قاله القرآن؟ أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هو يعترف بإنسانيته ويقول: أنا إنسان كلمكم بالحق، يعني رسول كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. أيضا قال للتلاميذ:
وقت خلص.
أنتم تدعونني معلما،
آسف للمقاطعة دكتور
مونس، أحسن تقولوا، لأني أنا في عبارة عن معلم فقط. ويقول: ليس عبد أعظم من سيده، أنا عبد لله أقل منه، ولا رسول أعظم من مرسله. ويقول:
الوقت دكتور منقذ،
لأنه يقتل فيها الأنبياء، لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم.
شكرا جزيلا.
أسئلة المناظرة الثلاثة الأولى بين يديك أستاذ رشيد.
شكرا جزيلا، تفضل أخ رشيد.
أولا أشكر جناب القس لاستضافة هذه المناظرة، ثانيا أرحب بك حضرة الشيخ في هذه المناظرة التي عنوانها المسيح في القرآن، وأحيي المشاهدين الكرام في كل مكان. الوقت أطالب بأن يضاف لي، لأنه تقريبا كان وقت طويل، أضيف أن يضاف لي في هذه المداخلة حتى يكون هناك عدل.
تمام.
كما توقعت أن الشيخ سيخرج عن موضوع المناظرة. المناظرة ليس عنوانها المسيح في الكتاب المقدس والقرآن، وبطبيعة الحال المناظرة الأولى كانت في الكتاب المقدس، المناظرة الثانية في القرآن. فعوض أن يكلمنا الشيخ في القرآن، هو ابتدأ أول جمل بها ثم ذهب إلى الكتاب المقدس. لا يستطيع الشيخ منقذ السقار الالتزام بموضوع المناظرة. هذا واحد. اثنين، إذا تتبعنا كلام الشيخ منقذ السقار في المرة الماضية، قال أي كتاب مقدس، وبطبيعة الحال نسي أنه قال هذا الكلام، فجاء في هذه المرة وقال الكتاب المقدس وثيقة تاريخية، وأنا أسألك الآن أي كتاب مقدس؟ أنت تقول كتاب مقدس وثيقة تاريخية، قلتها بعظمة لسانك، وقلت الأخ رشيد يؤمن بها وثيقة إيمانية، نسيت أنك تساءلت المرة الماضية. ماشي، نمشيها. ثاني شيء، استشهد بروبرت آلي. روبرت آلي ملحد، لا يؤمن بألوهية المسيح، لا يؤمن، وأزالوه من منصبه وكل شيء. طيب أنا أستشهد لك بالملحدين في تاريخ الإسلام حتى تشوف، فهو لا يلبس على الناس، لا يقول لهم أن هذا الشخص لا يؤمن بالكتاب المقدس، يستشهد به. هذا واحد. الأمر الآخر، ردا على كل كلامك سأجمعه في جمل مبسطة، المسيحيون يؤمنون بأن المسيح ظهر في صورة عبد، فأنت ما جبتش الدب من ديله. المسيحيون يؤمنون بالمسيح أن له ناسوت ظهر في صورة عبد، وله لاهوت، فهو يأكل ويشرب في صورة بشرية، لكن الله في داخله، الله الذي لا يرى، لا يحتاج أكلا ولا شربا. هذا واحد من أطفال مدارس الأحد يعرف هذا الأمر. الشيخ يقتبس كل الآيات التي تتحدث عن ناسوت المسيح، لكنه يغمض عينه الأخرى عن كل الآيات التي تتحدث عن لاهوت المسيح. أعمال الرسل يتحدث عن لاهوت المسيح، متى يتحدث عن لاهوت المسيح، أي سفر ستقتبس منه يتحدث عن لاهوت المسيح. المسيح الذي قيل عنه في بداية إنجيل يوحنا، في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، المسيح الذي غفر الذنوب وقال أن ابن الإنسان له سلطان أن يغفر الذنوب، المسيح الذي قال هو رب السبت وليس رب للسبت إلا الله، المسيح الذي قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، ولا يعمد شخص باسم إلا باسم الله، المسيح الذي قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة فأنا أكون في الوسط، فالمسيح يكون في وسط المؤمن، هذا لا يفعله إلا الله، المسيح قال أي شيء تطلبونه باسمي أعطيه لكم، لا يصلي اليهود باسم آخر إلا باسم الله. لكنك تتجاهل كل هذا وتذهب إلى أشياء تدل على ناسوت المسيح متغاضيا عن كل ما يتحدث عنه عن لاهوته، ثم تقول بأن المسيح تبول وتغوض. أين قرأت هذا الكلام؟ في أي آية في الإنجيل؟ إن كان استنتاجك فاستنتاجك يلزمك، استشهد لي بآية واحدة. لماذا تأتون بالغائط والبول؟ لأن الأمة الإسلامية مضروبة بالغائط والبول، كل فقهها هو فقه غائط وبول، تنظرون إلى الجزء الأسفل فقط دائما. الإنجيل لم يتحدث عن هذا الأمر لأنه يركز على الروحيات وليس على غائطكم وبولكم، فاتركوا، فخذوا غائطكم وبولكم وناقشني في المسيح في القرآن وليس خارج القرآن. دعني أنا ألتزم بالموضوع. بالنسبة للقصة القرآنية كلها، ما أتى به القرآن يعرفه الصغير والكبير قبل الإسلام بقرون. مثلا يقول نيل روبرتسون، الأستاذ الكبير نيل روبرتسون المحاضر في الدراسات الإسلامية، قال بعض ملامح التمثيل القرآني ليسوع والتي لا يمكن تعقبها في الأناجيل القانونية أو في الدايت سترون هي مشابهة لما جاء في إنجيل الطفولة المنحول. كل ما قيل في القرآن كان موجود في هرطقات رفضتها المسيحية عبر العصور. القرآن أتحداك أمام العالم أجمع، القرآن لم يأتي بجديد ولا في آية واحدة عن المسيح. فإنجيل الطفولة العربي يقول سان كلير تيسدال، وهو المؤرخ واللغوي الشهير الذي كان يقيم في إيران، وهذا الكتاب لمن يريد أن يقرأه المصادر الأصلية للقرآن، يقول إنجيل الطفولة العربي هو واحد من عدد من الأعمال المنتحلة المتأخرة زمنيا أو من تاريخ مجهولة لم تكن معتمدة لدى أي طائفة مسيحية، وتمت مصادر أخرى من هذا النوع تركت بصماتها على القرآن. سأعطيك لائحة الأمور التي ذكرها القرآن: قصة ولادة مريم، قصة الكفالة والأقلام، قصة إقامة مريم في الهيكل، كلها مأخوذة من إنجيل يعقوب المنحول الذي رفضته الكنيسة وهو من القرن الثاني للميلاد. قصة ولادة المسيح والنخلة أخذت من إنجيل متى المنحول وهو من القرن السادس قريب من عصر محمد. قصة كلام المسيح في المهد أخذت من إنجيل الطفولة العربي وإنجيل متى المنحول من القرن السادس الميلادي. قصة خلق الطير من الطين مأخوذة من إنجيل توما المنحول وإنجيل الطفولة العربي وإنجيل متى المنحول. قصة الشبيه، وكان الإسلام اخترع شيء. الإسلام يردد ما قاله المهرطقون من مقالة شيت العظيم ورؤيا بطرس الغنوسية، وهي من القرن الثالث والرابع الميلادي. يقول سين كلير تيسدال ويقول: ويبدو أن محمد قد تعلم شيئا قليلا مما يعرف عن يسوع ورسله من الإشاعات التي لا يمكن الوثوق بها مطلقا، وسنرى أن الاتفاق في التفاصيل بين ما يرد في القرآن بشأن هذه الموضوعات وبين ما يرد في الأسفار المنتحلة وفي أدب الهرطقة لافت للنظر إلى حد كبير. ثم يقول جملة رائعة جدا، وهنا يبدو محمد من جديد ذا موهبة عجيبة. محمد لديه موهبة عجيبة في نبذ الصحيح وقبول الزائف. ثم يقول: ويبدو واضحا من القرآن إن العديد من القصص الأسطورية سواء في شكلها المكتوب أو الشفهي أو تلك التي ترد في الأناجيل المنتحلة وغيرها من الأعمال المشابهة، إضافة إلى بعض الأفكار المهرطقة حول شتى المواضيع، قد وصلت إلى محمد واستقبلها على أنها صحيحة وظن أنها تشكل جزءا من الإنجيل. سأقرأ لكم بعض من الأناجيل المنحولة ترجمة إسكندر شديد تقديم الأب يوسف قزي. إنجيل توما الإسرائيلي من القرن الثاني للميلاد، المؤلف جاهل بالعالم اليهودي وأخذ منه القرآن ونقل جهله بالحرف. خلق الطير مثلا: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، موجود في هذا الإنجيل. كان الطفل يسوع وعمره 5 أعوام يلعب على حافة ساقية. ثم يقول: وإذ جبل طينا استخدمه ليصنع 12 طائرا. ثم يقول: فصفق يسوع بيديه وقال للطيور هيا، فطارت مغردة واستولى الإعجاب على اليهود لدى رؤية هذه المعجزة. هذه أفكار كانت موجودة رفضها المسيحيون لكن كانت منتشرة بين العوام. يقول يوحنا ذهبي الفم، يقول وهو عاش في القرن الرابع الميلادي، يقول: إن يسوع لم يجترح معجزات قبل اعتمادي، وأن ما ذكر خلافا لذلك أيام طفولته من اختراع بعض الكذبة. القرآن يردد ما قاله الكذبة وينبذ كثيرا مما جاء في الأناجيل الصحيحة. إنجيل يعقوب التمهيدي يقول، وهذا من القرن الثاني الميلاد على أبعد تقدير، جاء فيه ندر امرأة عمران أم مريم كما يقولون كما يدعون، ندرت ما في بطنها، وهذا نجده في هذا الإنجيل. يقول: ليحيى الرب إلهي سواء كان صبيا أم بنتا، ما ألده سوف أقدمه للرب، سوف يكرس حياته للخدمة الإلهية. نفس الشيء، وضعتها أنت وسمتها مريم. نفس الشيء الموجود في القرآن في آل عمران 36 نجده أيضا. قالت: ماذا ولدت؟ أجابت: بنتا. قالت: وأرضعت حنة طفلتها وأسمتها مريم. المحراب والرزق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، موجودة أيضا. كانت مريم مرباة كحمامة في هيكل الرب، وكانت تتلقى طعاما من يد الملائكة. إنجيل الطفولة العربي القرن السادس للميلاد، نفس قرن محمد أو قبل قرن محمد بقليل، المسيح يتكلم في المهد دي يعني ما جابهاش القرآن أيضا موجودة. يسوع تكلم في المهد، أن يسوع تكلم حين كان في المهد وأنه قال لأمه مريم أنا الذي ولدتي أنا يسوع ابن الله الكلمة كما بشرك بذلك الملاك جبرائيل. في كل شيء، كل شيء، حتى قرعة الأقلام التي يقول عنها القرآن ذلك من أنباء الغيب، ليست من أنباء الغيب، كان يعرفها عوام المسيحيين وكانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية، لم تحتج وحيا بل كانت موجودة وسمعها محمد، لكنه يضحك على الناس ويقول لهم ذلك من أنباء الغيب.
شكرا أخ رشيد.
فهذه موجودة على لحظة، لأنه أخذ وقتا أطول
أنا
من
أعطيتك
هذا.
أنا أعطيتك أكثر من 7 ثواني زيادة تماما حتى يكون الأمر بالتساوي.
سأكمل فقط هذه الفكرة وأعطيك تعود لك الكاميرا. قرعة الأقلام أيضا موجودة في هذا الإنجيل، احمل الأقلام إلى قدس الأقداس ولتبقى هناك إلى آخره. لا شيء جديد في قصة القرآن، وأنا أتحداك أن تعطينا شيئا جديدا.
شكرا جزيلا لكما. قبل ما يبتدي الدكتور منقذ، يعني أرجوكم أن تلتزموا بالوقت حتى لا أقاطعكم وبالتالي يعني أشتت أفكاركم، فرجاء الالتزام بالوقت. شكرا جزيلا. تفضل دكتور مونغز.
أهلا بكم من جديد. هناك ما هو أهم من الالتزام بالوقت هو الالتزام، ولكن يبدو أن فاقد الشيء لا يعطي. عموما أيها الأحباب، جناب الأستاذ ذكر أن القرآن اعتمد على الأبو كريفة. بداية دعونا نعتبر الأبو مصادر تاريخية وإن لم تعترف الكنيسة بقدسيتها، يعني ليست كتبا مقدسة، بدليل أنها مهمة جدا. ما هو الدليل على أهميتها؟ أن الكتب المقدسة وحي السماء كان ينقل من كتب أبو كريفة. رسالة يهوذا نقلت والنقل أمامكم من كتاب أبو كريفة، كتاب أخنوخ الأبو كريفة. أيضا رسالة يهوذا نقلت من كتاب صعود موسى الأبو كريفي. إذا الأبو كريفة مصدر الرب كان ينقل عنه، فإيش المشكلة لو نقل القرآن عنه إذا صح أنه نقل؟ هنا الأب وليام باركلي يخبرنا بأن وينقل عن جيروم أن يهوذا اعتاد على الاقتباس من الأسفار غير القانونية. الوحي كان ينقل من الأسفار غير القانونية. بالفعل القرآن قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. والسؤال، هل قال له أحد لا المعلومات التي أنت تقولها معروفة؟ هذا لم يحصل أبدا. حينما قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا؟ هل قال له أحد لا نحن نعلم هذه المعلومات؟ لم يحصل هذا أبدا أبدا. جناب الأستاذ رشيد، تدرس يعقوب ملطي يقول كلمة أبو كريفة لا تعني أن ما بها ليس حق، تعتبر غير قانونية، فإنها وإن كانت ليست قانونية لكن بعضها كان له اعتباره الخاص ككتب كنسية ذات قيمة روحية وتاريخية وتاريخية وتاريخية، وهي في الحقيقة تمثل تراثا هاما بالنسبة للمؤرخين، يكشف عن الكثير من الأفكار والاتجاهات والعادات التي كانت متى في الكنيسة الأولى. أيضا جوزف قزي الذي نقلت عنه يقول فكم من هذا المرفوض ما يعبر خير تعبير عن تقاليد الزمان وعاداته، كم من معلومات عن الطقوس والاحتفالات والأحداث التاريخية اعتمدت المنحولات مرجعا. لقد عاش المرفوض إلى جانب المقبول على أنهما يؤلفان معا جزءا من التراث والتاريخ والتاريخ. طيب، فإذا يعني رفضك لها كقانونية لا يعنيني. ماذا يقول بارت إيرمان؟ يقول بعض التقاليد المحفوظة في الأناجيل غير الكنسية وخاصة في إنجيل توما وإنجيل بطرس قد تكون أقدم بكثير من الكتب نفسها، على الأقل قديمة قدم الأناجيل. يعني أيضا إبراهيم الطرزي في كتابه يقول قليل من الأناجيل المخفية لها مصادر مبكرة نسبيا، قديمة قديمة، يوضع هذا تحت عنوان حقائق تاريخية. بارت إيرمان يقول كان يوجد ثلاثة أنواع من المسيحية: المسيحية الغنوصية، المسيحية الأرثوذكسية، المسيحية اليهودية. ما بين أيدينا هو نسخة من هذه النسخ، لكن في نسخ كانت موجودة وقضي عليها يا أستاذ، واعتبرت كتبها كتب مزيفة. فرسيان شالي ملحد يقول هناك نتيجة أن الكتب العائدة للكنيسة لا تختلف إطلاقاً عن الأدبيات المسيحية الأخرى، ما في أي فائدة، ما في أي تميز لها عن تلك التي تسميها أبو كريفة. رودف فولتمان عالم لوثري من أهم علماء القرن يقول المسيح لا يمكن أن نثبت أي صحة من كلامه، الكلمات اللي أنت قلتها بتستدل فيها على ألوهية المسيح. هو كل ما يمكن أن نقوله عن حياة يسوع هو أن لا نقول شيئا. الأستاذ جون ريمسبر يقول في كتابه خرافة يسوع، يقول عن هذه الكتب التي أنت تريدنا أن نستدل بها ونترك كتب الأبو كريفة، يقول هذه كقصص ألف ليلة وليلة. الغريب يا أستاذ أنك تستشهد بإنجيل الطفولة لمتى. ألا تعلم أن الناقد إليوت يقول عن هذا الإنجيل لم يعرف في الشرق ولا في ترجمات اللغات الشرقية؟ كيف تقول هو منتشر في الجزيرة العربية والناقد يقول أصلا مو معروف في بلاد العرب؟ هابر كولينز يقول هذا الإنجيل مؤلف لاتيني من القرن الثامن الميلادي، وأنت تعتبره مصدر من مصادر القرآن. يعني القرآن اللي كان في القرن السادس كان ينقل من كتاب كتب القرن الثامن، ربما يعود في شكله الحالي إلى القرن الثامن. ديفيد دونجان يقول ربما كتب هذا الإنجيل في الثامن أو التاسع. لينيت موير يقول إنجيل متى المنحول اللي أنت تعتبره من مصادر القرآن نسب إلى القديس جيرون، ربما لم يؤلف قبل القرن الثامن. أيضا كتاب إضاءة على لوقا يقول هذا الإنجيل كتب في القرن الثامن أو التاسع، والأستاذ يعتبره من مصادر القرآن الكريم. جبريل رينولد يقول عن هذا الإنجيل كتب ما بين منتصف القرن السادس ونهاية الثامن. إنجيل يعقوب الذي ذكرته هو بالفعل إنجيل مبكر. يقول عنه الناقد جوزيف بيتزماير تفاصيل فيه تفاصيل ربما تعود إلى تراث بدائي صحيح، هي ما موجودة في أناجيلك، لكن هو رجع إلى تراث بدائي صحيح أقدم من أناجيلك. فبالتالي إذا القرآن كما تقول رجع إلى هذا المصدر، ينبغي أن تقر أن هناك مصادر أقدم من مصادرك لجأ إليها هذا الرجل، مع العلم أن القرآن لم ينقل من هذا المصدر ولا يعرفه أصلا. هناك أيضا الناقد بول فوستر يقول من الخطأ أن نصف هذا الإنجيل إنجيل يعقوب بأنه أبو كريفي، ما يصير، من الأفضل وصفه بأنه تحت قانوني أو يكاد يكون قانوني على الأقل بالنسبة لبعض التراث الكنسي، فإن للاهوته تأثير كبير على التصور المريمي للكنيسة الرومانية. ستيفن ديفيز يقول العديد من آباء الكنيسة كانوا يقتبسون منه بحرية. أوريغانوس في القرن الثالث استخدمه في فكرة إخوة يسوع. يقول بدت الدراسات الأخيرة في النظر بعناية أكبر في تأثير يعقوب على العلوم المريمية اللاحقة، وخاصة في القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر إلى آخر كلامه. إنجيل الطفولة تستشهد به يا أستاذ، هذا لا يستشهد به إلا الهواة. نقول هناك عبارة أو هناك قصة منقولة، ما هي؟ قصة الخلق. انظروا إلى هذه القصة، أين هي؟ تشبه قصة القرآن الكريم، ولد بيلعب فخلق من الطين فصرخ العصافير صارت آلهة. هل هذا ما حكاه القرآن أم كان القرآن يذكر ذلك في موضع آخر لا علاقة له؟ بارت إيرمان يقول نحن لا نعرف المحتوى الأصلي لهذا الإنجيل لكثرة اختلاف المخطوطات اليونانية والترجمات، لذلك نحن لا نستطيع أن نعرف متى أضيفت هذه ومتى تم التلاعب به. إنجيل الطفولة العربي لا يليق في باحث يا أستاذ رشيد أن يستشهد بهذا النص. لماذا؟ لاحظوا الفرق بين ما قاله إنجيل الطفولة العربي نقلا عن المسيح وما قاله القرآن الكريم عن حديثه في المهد. لكن الأهم من ذلك أن هذه التسمية الطفولة العربي تسمية مزورة كما يقول ستيفن ديفيز. طيب متى كتب هذا الإنجيل؟ في القرن الثامن أو التاسع كما يقول بنيامين هاريس كوبر في كتابه الأناجيل الأبوكريفية. المستشرق مرجليوس يرد على الدكتور فوستر حينما زعم أن هذا كان مصدرا للقرآن، فقال من غير المرجح أن يحصل على موافقة المتخصصين بالعربية. النقاد الذين يعدون اليوم حجة يقدرون أن هذا الإنجيل هو الذي أخذ من القرآن الكريم، لاحظ العلماء هم يقولون هو الذي أخذ. توني ستارت يقول توني ستارترن يقول هذا الإنجيل يعود إلى القرن الثامن أو التاسع، والأستاذ رشيد يقول هذا كان ينقل من القرآن الكريم. تلك هي أسئلتي التي عجز الأستاذ عن جواب واحد منها. الأستاذ يقول هناك طبيعة للمسيح، هي الطبيعة التي كان يأكل بها ويشرب بها. أريد أن أسأل، المسيح حينما يدخل إلى الخلاء أو يأكل أو يشرب، هل كان يخلع الجاكيت تبع الألوهية ولا كان يأكل وهو متحد فيه اللاهوت؟ المسيحية تؤمن أن المسيح عليه السلام كان يأكل بلا حب، يأكل وهو متحد باللاهوت، لأنه التفريق بين المسيح الناسوت واللاهوت في الذهن فقط. نحن من جهتنا لا نعبد من يمارس الأكل والتبول والتغوط والنوم والاكتئاب، إنما نعبد الله الإله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم.
شكرا.
تفضل جناب.
شكرا يا دكتور. تفضل أخ رشيد.
شكرا جناب القس. الشيخ لن يستطيع أن يعود أو ينزع عقله من التبول والغائط، بقي هناك، ستبقى في الخلاء. المهم يعني هذه المرة الثانية وأنت تعيدها، إذا كان تراثكم مليء بفقه الحيض والنفاس ومليء بالخلاء فلا تسقط هذا. ثانيا موضوع المناظرة، المسيح في القرآن 10 دقائق لم تقرأ لنا آية قرآنية واحدة، وكأن الموضوع هو أناجيل الأبوكريفة. لا، الموضوع هو المسيح في القرآن، وأنا أعلم جيدا أنك ستخرج عن الموضوع، أنا فقط أنبه المشاهدين من يخرج عن الموضوع. قلت هل اعترض أحد وقال بأن القرآن يأخذ؟ نعم اعترضوا، وبلسان قرآنك لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، كانوا يعرفونها وقالوا تتلى عليه بكرة وأصيلة. نعم قالوا له، لكنك ربما نسيت هذا الأمر. بالنسبة للأناجيل التي تطعن فيها وتطعن مستشهدا أغلب الوقت بملحدين، بارت إيرمان، قل للناس هذا ملحد، بارت إيرمان الذي كل مرة تذكر ملحد ملحد تستشهد به. طيب هل أنا استشهد الآن بأقوال ملحدين على عدم صحة القرآن الذين قلت بأنهم قالوا بأننا لا نعتمد على الأناجيل في حياة المسيح؟ هم لا يعتبرون المسيح موجودا أصلا ويخالفون قرآنك، فإذا أنت تستشهد بجزء من كلامي وتنسى أنهم يضربون عقيدتك من الأصل. تعال ما قاله، ولن أستشهد بملحد هنا، سأستشهد بما قاله عباس محمود العقاد. قال ليس من الصواب أن يقال أن الأناجيل جميعا عمدة لا يعول عليها في تاريخ السيد المسيح، وقال وإنما الصواب أنها العمدة الوحيدة في كتابة ذلك التاريخ. اسمع جيدا، إنها العمدة الوحيدة الوحيدة في كتابة ذلك التاريخ. لن نذهب للقرآن الذي أتى في القرن السابع الميلادي ونترك الأناجيل التي كتبت في القرن الأول الميلادي ونستشهد بأقوال مأخوذة مما كان يروج في شبه الجزيرة العربية. لن تستطيع أن تعطيني معلومة واحدة لم تكن موجودة بالنسبة للعرب آنذاك. ثم أذهب إلى أخطاء القرآن، أنا سألتزم بالموضوع، أنت تريد أن تذهب خارج الموضوع هذا شأنك. بعض أخطاء القرآن في قصة السيد المسيح، القرآن جعل مريم أخت هارون وجعل مريم ابنة عمران وجعل مريم في الهيكل، ولا يقول هذا إلا جاهل، لأنه مستحيل أن توجد امرأة في المحراب في قدس الأقداس في الهيكل، هذا لا يعرف تاريخ اليهود. يقول القرآن فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريه، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وهذا في صميم الموضوع، اختلف أهل التأويل، مش عارفين لماذا نعتت بأخت هارون. قيل يا أخت هارون من كان هارون هذا الذي ذكره الله؟ مش عارفين من هارون. قال بعضهم قيل لا يا أخت هارون نسبة منهم لها إلى الصلاح، لأن أهل الصلاح فيهم كانوا يسمون هارون. يا سلام، اليهود كي أي واحد صالح بيسموه هارون وليس بهارون أخي موسى. تخبط المفسرين في هارون عن السدية أخت هارون كانت من بني هارون أخي موسى، غير صحيح. حيرة المفسرين في هارون وكان هارون مصلحا محببا في عشيرته، أي كلام، وليس بهارون أخي موسى. وده مش ملحدين، ده تفسير الطبري، أنا ما استشهد لكش بملحدين، ولكنه هارون آخر. قال وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات 40,000، كلهم يسمون هارون، 40,000 واحد في جنازة واحد اسمه هارون، 40,000 واحد لا يعرفون من هو هارون. عن محمد بن سيرين قال نبئت أن كعبا قال إن قوله يا أخت هارون ليس بهارون أخي موسى، كانوا في ورطة. قال فقالت له عائشة كذبت. قال يا أم المؤمنين إن كان النبي قاله فهو أعلم أخبر، وإلا فإني أجد بينهما 600 سنة وهي 1500 سنة. قال فسكتت. حتى المسلمون، حتى عائشة ما كانتش تعرف من هو هارون بحسب تفسير الطبري مش بحسب الملحدين. ترقيعات المسلمين عشان يرقعوا مشكلة أخت هارون، لأن بينهم بين هارون ومريم أم المسيح 1500 سنة. عن المغيرة بن شعبة قال أرسلني النبي في بعض حوائجي إلى أهل نجران، فقالوا أي ليس نبيك يزعم أن هارون أخو مريم هو أخ موسى؟ فلم أدري ما أرد عليهم. المسلمون الأوائل كانوا مش عارفين كيف يردوا، حتى رجعت إلى النبي فذكرت له ذلك، فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء من كان قبلهم، ولم يحل المشكلة. طب كانوا بيسموا بأسماء من قبلهم، هو أخوها واحد من قبيلتها، مين هو؟ محلش أي شيء في التفسير الطبري. وجاء أيضا في صحيح مسلم نفس الشيء، إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والمسلمون لم يجدوا حلا لذلك. إيه سبب المشكلة؟ أن هناك مريم أخت هارون ابنة عمران وهي أخت موسى. حين نذكر هارون دون تعريف فنحن نحيل على هارون المعروف. لما تقول يا أخت هارون مش ممكن واحد يكون واحد من القبيلة هو هارون، أنت تحيل على هارون المعروف. إذا قلت نوح وموسى أو إبراهيم ونوح وإبراهيم وموسى، قلتها بهذا التسلسل مثلا، فأنا لا أقصد إبراهيم عيسى، أنا أقصد إبراهيم المعروف. فحين تحيل على اسم معروف فهو المعروف، وهذه المشكلة حاولوا يرقعوها. لماذا هارون بالضبط؟ طب ما يقول لا يا أخت شمعون، يا أخت فلان، يا أخت أي واحد يهودي. لماذا هارون بالضبط؟ لأن هارون له أخت اسمها مريم. لماذا أخت وليست ابنة؟ لماذا لم يقل ابنة هارون؟ وقتها كنا قلنا أنه لم يقع في هذا الخلط. ولا يقولون يا أخت. صفية قالت أبي هارون وعمي موسى في سنن الترمذي ولم تقل أخت. كيف حصل اللبس في القرآن؟ نجد في سفر الخروج أخذت مريم النبية أخت هارون بتمام اللفظ، مريم أخت هارون وأخت موسى 1500 سنة قبل مريم أم المسيح. وحصل اللبس أيضا بسبب آيات أخرى، اسم امرأة عمرام هي أم موسى ومريم وهارون، وجعلها القرآن هي أم مريم، ولدت للاوي فولدت لعمرام هارون وموسى ومريم أختهما. كيف حصل اللبس في القرآن؟ بنو عمرام هارون وموسى ومريم، لكن القرآن جعل عمران أبو مريم، مش فقط أخوها هارون، أبوها عمران أيضا. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني. ثم يكمل القرآن مريم قال لك ابنة عمران، ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها، مررت ليلة أسري بي على موسى ابن عمران. فموسى ابن عمران ومريم ابنة عمران، هارون ابن عمران، وسبحان الله يعني تشابه في الأسماء. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، مفروض آل عمران يجوا بعدهم. من هم آل عمران؟ ما عرفوش. أما آل عمران فقد اختلفوا فيه كالعادة، منهم من قال عمران والد موسى، ومنهم من قال عمران والد مريم، بين العمرانين 1800 سنة. من وين حصل هذا؟ قصة مريم المروية في القرآن والأحاديث النبوية، يقول كلير تيسدل وهو عالم مشهور له بالبحث في هذا المجال المتخصص، مأخوذة بالكامل تقريبا من الأناجيل المنتحلة، فقد ويقول ومع ذلك فقد أدخل محمد عنصرا آخر من الخطأ في القصة. حتى الأناجيل المنحولة لم تقع في هذا الخطأ، وقد يكون مثل هذا الخطأ طبيعيا في الرومانسيات الدينية لكن ليس في الوحي. وقد حاول المفسرون المحمديون عبثا دحض هذه التهمة بعدم الدقة التاريخية. الكتب المنحولة تقول يواقيم ولا تقول عمران. وثم يقول أن كليرتس ديل يقول أن الخلط بين أم المسيح وامرأة أخرى عاشت قبل حوالي 1570 سنة من ولادتي يمكن أن اسمي مريم ومريم هو واحد في الشكل العربي، ويبدو أن صعوبة التسلسل الزمني لتحديد الهوية أوقعت محمدا في هذا الخطأ. أما عن المحراب يقول تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها حسنا نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. إيه هو المحراب؟ المحراب هو قدس الأقداس، لأن زكريا خرج على قومه من المحراب في الهيكل، والمحراب من الكتاب المقدس نعرف أنه قدس الأقداس أيضا، قدس الأقداس من ملوك الأول، قدس الأقداس من ملوك الأول الأصحاح الثامن أيضا. وفي الأناجيل المنحولة عندما بلغت 12 من عمرها اجتمع الكهنة في هيكل الرب وقالوا ها هي مريم أمضت 10 أعوام في الهيكل. وأيضا لما حصل الحمل تقول أناجيل منحولة أن يوسف قال لمريم أنت التي كنت صاحبة قيمة فاقئة في عيني الرب، لماذا تصرفت على هذا النحو ولماذا نسيت الرب إلهك، أنت التي ربيت في قدس الأقداس. أي واحد يعرف أن النساء يبقون في هذه الساحة ولا يستطيعون الدخول حتى لهذه الساحة، فكم بالأحرى إلى القدس وكم بالأحرى إلى قدس الأقداس. محمد لم يكن يعرف هذا الأمر، ولذلك نقل المسيحية الشعبية التي مبنية على الحكايات وأناجيل الطفولة التي كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية. لماذا وقع القرآن، يمكن أن يجيبني الشيخ، في قصة الخلط بين هارون ومريم؟ لماذا وقع القرآن في قصة الخلط في المحراب؟ هل يمكن أن تقيم يهودية في المحراب؟
شكرا أخ رشيد، الوقت انتهى، أشكرك جدا، فضل دكتور.
شكرا لك جناب القس. طيب أعود مرة أخرى، الأستاذ ذكر أن هناك نصوص كثيرة تتحدث عن ألوهية المسيح، أتحداك ولن تقبل التحدي، في مناظرة بعنوان هل أعلن المسيح عن ألوهيته؟ لن تطير. يتحدث الأستاذ في 10 دقائق عن يا أخت هارون، هذه الشبهة أجاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما قيل له، قال نصارى نجران للمغيرة بن شعبة، قال له كيف تقولون بأن موسى بأن مريم ابنة هارون، عفوا بأنها أخت هارون وبينهما قرون، ماذا قال؟ هم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم، يعني مش أخوها، يعني في فرق بينهم، في مسافة هائلة بينهم، لكن كان لها اسم، كان لها أخ اسمه هارون، ليس اسمه هارون، لأنهم كانوا يعظمون الأنبياء فيسمون بأسمائهم. يعني أنت بتوقع أنه ما كان في ذلك الزمان ولا شخص أبدا، مين اللي قلك انه لازم ينصرف ذهننا لاخ واحد اسمه هارون اللي هو كان قبل 1000 سنه؟ يعني هذه مغالطه رجل القش، تضع المغالطه وتقول القران اخطا. عموما سنعود الى هذا الموضوع، هل تحدث القران عن المسيح وعن نبوه المسيح عليه الصلاه والسلام؟ نعم. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما دليل على صحة ما قاله القرآن الكريم؟ شهادة المعاصرين. القس الدكتور أشرف عزمي صديقك يقول إذا أردت أن تتعرف على شخص لم تعاصره ولم تعش معه ارجع إلى من عاشوا معه وعاصروه، ارجع إلى شهود العيان لتعرف ما هي سيرته. لذلك لا بد أن نرجع إلى المعاصرين، معاصري المسيح، شهود العيان الحقيقيين لنرى هل كانوا يؤمنون به نبيا ورسولا أم إلها؟ أبدأ بعالم لاهوتي بيترسون سميث، هذا الرجل رجل مهم جدا، كاهن إنجيلي، رئيس شمامسة مونتريال، يقول أما في أعين أهل زمانه فقد كان بالطبع إنسانا فقط، إنسانا فقط، أهل زمانه يعتبرونه إنسانا فقط، إنسانا نبيلا عطوفا جذابا غريبا في نفسه، لإنسانا ليس إلا إنسانا، ليس إلا فقط إنسان. غوستاف لوبون يقول إنما كان يسوع معتقدا أنه نبي خلف لمن ظهر قبله من الأنبياء، ويقول لا شيء يدل على أن الناس عدوا يسوع إلها في القرن الأول من النصرانية. لم ينتشر الإيمان بألوهيته إلا في القرن الثاني بين الجماعات النصرانية. معاصرو المسيح لا علم لهم عن ألوهية المسيح. القس الأب متى المسكين يقول التلاميذ وقف تفكيرهم عند اعتقاد أنه نبي، لكنه يعمل أعمال عظيمة أكثر مما يعملها الأنبياء. ماذا يمكن أن يكون؟ يقول فالتلاميذ جمعوا من الأدلة في حياة المسيح ما يؤكد لهم أنه المسيح، بس هو المسيح المنتظر ليس أكثر، لا يدرون أكثر من ذلك. سمعان بطرس وقف في سفر أعمال الرسل يحدثنا فيقول أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. اسمع إلى سمعان بطرس ماذا يقول. يسوع الناصري رجل، رجل، ما قال إله حل في ناسوت، ما قال اتخذ جسدا، ما قال أبدا، قال رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم. نبي مثل سائر الأنبياء. المعلم نقديموس من كبار معلمي اليهود جاء إلى المسيح فقال له يا معلم، يعني يا رسول، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما. ماذا يقول القصة مع أنكله معلقا على هذا النص؟ أما نقديموس فكان يميل إلى قبول المسيح كأحد الأنبياء. هذا معاصر مؤمن بالمسيح يؤمن به كنبي. هناك سؤال تضيفه إلى الأسئلة التي لم تضفها. في حادثة القيامة ظهر المسيح لاثنين من التلاميذ هم ماشيين إلى عمواس متنكر ما عرفوه، فكانوا زعلانين، فسألوا المسيح أنتوا ليش زعلانين؟ قالوا ما سمعت الأخبار اللي حصلت في أورشليم؟ فقالوا إيش الأخبار؟ قالوا المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا، إنسانا نبيا، إنسانا نبيا. يقولان هذه أمام المسيح عليه الصلاة والسلام، هل صحح لهم؟ قالوا لا، أنا مش نبي، أنا إله، هذا قول المسلمين. أريد سؤالك، هل كان تلميذا عمواس يؤمنان بألوهية المسيح أم يؤمنان بما قاله القرآن الكريم؟ القس وينجرهم يقول القريبون من يسوع اللي هم معاصري المسيح رأوه كإنسان فقط، مش إله، كإنسان فقط. ويقول أيضا إخوته لم يكونوا يؤمنون به. يقول هؤلاء الذين عاشوا معه 30 سنة، هؤلاء لم يدركوا أنه أكثر من مجرد كائن بشري آخر صالح جدا، رجال صالح. بين اللي بيقول هذا إخوة اللي عايشين معه 30 سنة. يقول وينجر دوم لاهوتي مسيحي، فالظاهر أنه لم تكن لهم أدنى فكرة عن كون الله قد جاء في الجسد. يا سلام، إخوان اللي عايشين معه 30 سنة ما عندهم أي فكرة على أنه الله، والأستاذ رشيد عنده خبر أنه الله. الأعمى الذي شفاه المسيح عليه الصلاة والسلام، قالوا له مين اللي شفاك؟ كيف فتحت عيناك؟ قال إنسان يقال له يسوع. ما قال له اتخذ جسدا، ما قال له تناسوت، إنسان. قالوا له ماذا تقول أنت عنه؟ قال إنه نبي. إذا ما قاله القرآن كان يصادق عليه الكتاب المقدس. المرأة السامرية التي حددها المسيح عن أخبار من الغيب، قالت له المرأة يا سيد أرأى أنك نبي. ما قال لا، هل تقول المسلمين؟ قبل منها عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه نبي. كان يقول عن نفسه ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته، يعني الناس مثل ما يقولون زامر الحي لا يطرب. لذلك كان هناك أناس لا يؤمنون به. طيب، أما سائر أنحاء الجليل فقد قبلوه كنبي. سمعان كلهن يقول فقد قبلوه كنبي، وهذا التفسير هو الأكثر شيوعا واحتمالا. لماذا قبلوه بأنه نبي؟ لأنه كان يصف نفسه بأنه نبي. حينما صنع إحياء الموتى معجزة كبيرة، ماذا قال الناس بعد أن رأوها؟ فأخذ الجميع خوف. لو إنسان ميت عاد إلى الحياة، ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم نبي عظيم نبي عظيم. ماذا يقول مفسر ويليام إدي؟ يقول اعتبروا يسوع نبيا مثل إيليا أو اليشع، واعترافهم بأنه نبي يقول ليس بتمام الإقرار بكل دعواه أنه المسيح. هم لم يستنتجوا مما شاهدوا سوى أن يسوع نبي. إذن المعاصرين ما استنتجوا إلا أنه نبي. لكن ويليام إدي نحن نستنتج، الأستاذ رشيد نحن نستنتج أنه بالحقيقة ابن الله. التفسير التطبيقي يقول تعليقا على النص: ظن الناس أن يسوع نبي لأنه كأنبياء العهد القديم نادى بجرأة وشجاعة وكان يقيم الموتى كما كان إيليا واليشع يقيمون الموتى. ماذا يعلق التفسير التطبيقي لعدد من اللاهوتيين؟ كان الناس محقين في اعتقادهم أن يسوع نبي، معهم كل الحق. ليش؟ لأن المسيح كان يقدم نفسه نبيا. ويليام ماكدونالد يقول آمنوا بأن الرب يسوع كان نبيا عظيما، كان نبيا عظيما، لم يكونوا على الأرجح، قد أدركوا أن يسوع كان هو نفسه الله. معاصرو المسيح ما كان عندهم خبر أنه هو الله، هذه اكتشفتها المسيحية فيما بعد. الجموع المؤمنة التي رأت المسيح يطعم 5000 من 5 أرغفة، فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي، النبي مش اللاهوت المتجسد، النبي الآتي إلى العالم. حينما دخل إلى أورشليم دخول الأبطال، الناس من فرحهم به وإيمانهم به فرشوا ثيابهم في الطريق، ناس قطعوا أغصان الشجر وجعلوها تحت أقدام المسيح. طيب ما هو معتقدهم؟ فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. كل هؤلاء المؤمنين كانوا يقولون بأنه نبي، كانوا يخافون من اليهود. لماذا؟ لأنه كانوا يخافون لأنه كان عندهم مثل نبي اليهود، لم يجروا على قتل المسيح ولا على التعرض.
شكرا جزيلا حينذا،
لأنه كان عند الجموع مثل نبي.
شكرا، تفضل أخ رشيد.
أذكر المشاهدين أن عنوان المناظرة شخصية المسيح في القرآن، كل ما قاله الشيخ لا يمت لعنوان المناظرة بأي صلة. عنوان المناظرة ليس المسيح بين القرآن والإنجيل، هذا موضوع آخر، لكن الشيخ يلتزم ولا يفي بوعده. عنوان المناظرة هو وعد نقطعه ومحتواه ينبغي أن يلازم العنوان، لكن أترك الحكم لكم. الشيخ في كل 10 دقائق يستشهد، لم يأتي بآية قرآنية، وكان الموضوع لا يخص القرآن، هو يختار العنوان والداخل شيء آخر. كل وقته هو يستشهد بأقوال ماذا قال الناس. لو جبت لك ماذا قال الناس عن محمد، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه شاعر، قالوا هل هذه حجة أنه كذلك؟ نعم الناس قالوا هذا نبي، والمسيحيون يعتبرون المسيح نبيا ولكنه أعظم من نبي. قالوا عنه إنسان، والمسيحيون يعتبرون المسيح ظهر في شكل إنسان. أنت ما جبت جديد من ديله، أنت لم تأتي بجديد، أنت تعيد ما قاله المسيحيون. لكن هل اكتفى المسيحيون بهذا الاعتقاد؟ أنت تقول بأنه تطور لاحقا. الدليل الأساسي أنه لم يتطور لاحقا أن بولس الرسول كتاباته من القرن الأول، هو توفي قبل 70 للميلاد، وكتابات من القرن الأول وتوضح ألوهية المسيح. إنجيل يوحنا يقول بصريح العبارة فيه كانت الحياة والحياة كانت فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، ويقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده كما لوحيد من الآب. كل هذا تجاهلته. بطرس الذي تستشهد به قال بطرس عبد يسوع المسيح. سأل المسيح تلاميذه من يقول الناس إني أنا؟ واحد قال إلي، واحد يقول نبي من الأنبياء، وكل واحد يقول أي شيء. فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ قال له بطرس أنت المسيح ابن الله الحي. قال له طوبى لك يا سمعان، يعني أنا أعلمكم شيء، خل الناس كل واحد يقول ما أراد. أنت تقتبس أنصاف الحقائق، تقول بأنه المسيح لم يعلن عن لاهوته، المسيح أعلن عن لاهوته مرات كثيرة. تتحداني، أنا قلت لك في الإيميلات اترك عنترياتك، اترك عنترياتك، أنت الآن في مناظرة، ورينا شطرتك في المناظرة الآن. هذه مش فرصة لعرض مناظرات قادمة، دائما تقوم بالشيء نفسه. تعلم أن هذا وقت للمناظرة وليس للتنسيق لمناظرة. اترك عنترياتك على جنب والتزم بالموضوع. تقول بأنه مريم كان عندها أخ اسمه هارون، اسمه هارون. طب ما دليلك؟ هي المرأة تترجى أنه يكون عندها ولد أو بنت، جالها بنت نذرتها كما تقولون للهيكل، كيف كان عندها ولد تاني؟ عندها أخ اسمه هارون، ما دليلك؟ دي ترقيعة ما تمشيش. وحين نحيل على هارون، يا أخت هارون، نحيل على هارون المعروف لا هارون المجهول. هذه قاعدة فلا يمكن أن تخرج منها، وأطالبك بأن تشرحها للمشاهدين. سألتزم بالموضوع وأعود إلى مسألة أخرى، مسألة شبه لهم. يقول القرآن: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا لكن شبه لهم وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. يقول: طب كيف شبه لهم؟ اختلف أهل التأويل في صفة التشبيه الذي شبه له. طبعا هم اختلفوا في كل شيء، لكن يتهموا الآخرين بأنهم هم اللي بيتبعوا الظن، وذلك أنهم جميعا حولوا في سورة عيسى، كل اللي كانوا مع عيسى حولوا في سورة عيسى. ده تفسير الطبري مش بارت إيرمان. من شبه لهم؟ عن وهب بن منبه: أتى عيسى ومعه 17 من الحواريين، فلما دخلوا عليهم صورهم الله كلهم على سورة عيسى، فقال عيسى لأصحابي: من يشتري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فاكرينه مثل محمد في معركة أحد، قال لهم: من لنا بهم وله الجنة، وضحى بسبعة من الأنصار. لا، المسيح مش كذا. فقال رجل منهم: أنا. فخرج إليهم فقال: أنا عيسى، وقد صوره الله على سورة عيسى. فأخذوه وقتلوه وصلبوه. من تب شبه لهم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى، وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى. مأساة مفسر القرآن. طب مين شبه؟ مين شبه؟ وهذا التحدي أطلقه للشيخ. هل تستطيع أن تقول لنا من صلب بدل المسيح؟ لن يستطيع، لا هو ولا الأزهر ولا كل الأمة الإسلامية. قالوا طيطاوس، قالوا الحارس، قالوا يهودا، قالوا أحد الحواريين، والرازي استسلم في الأخير. هذا تفسير الرازي مش بارت إرما. وهذه الوجود متعارضة متدافعة، والله أعلم بحقائق الأمور. قال لك: الله أعلم، أنا أستسلم. تركوا الأناجيل من القرن الأول وقاعدين يقول لك طيطاوس ويهودا. ثم ذكر القرآن داخل هذه القصة: ومكروا ومكر الله والله خير مكر. يعني اليهود خططوا والله خطط، وهو طلع أذكى منهم طبيعة الحال، مكروا أحسن. ف المعضلة الآن: إذن أنا والشيخ نتفق أن عملية الصلب وقعت، من المصلوب؟ الشيخ لا يعلم. أنا أقول بما أنه يشبه المسيح فهو المسيح. الشيخ يقول لك: لا لا لا، في عملية خفية تمت. إيه هي؟ الله شبه. إذن الذي أوجد عقائد المسيحية مين؟ هو الله. المسيحيون دونوا ما رأوا، كتاب الأناجيل إذن كانوا صادقين. إذن مين المشكلة؟ الله. فإذا وجدت المسيحية وتعتبرونها شركا وضلالا، فلا تلوموا المسيحيين، لوموا إلهكم الذي غشهم بعملية التشبيه هذه، وترك 2 مليار الآن يؤمنون بالمسيحية، وعبر العصور ملايين ومليارات أخرى. الله هو المتسبب في هذه الإشكالية. فإذا أنتم تعبدون ربا خلق المسيحية بتشبيه هذا، ثم تلومون المسيحية عليها. يقولون: شخص آخر صلب. طب ما ذنب هذا الشخص أنه صلب مكان المسيح؟ المكر والخداع من صفة الله. هو ما كانش الله قادر يطلعه قدام الناس من غير ما يلجأ إلى حيلة يخدع اليهود والمسيحيين؟ الإسلام بصريح العبارة تبنى عقائد الغنوصية. الرازي يطرح سؤالا ويقول، ولا يجيب عليه بما يشفي الغليل، يقول: أن الله إنجاز أن يقال أن الله تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر، فهذا يفتح باب السفسطة. يمكن اللي قدامي الآن مش الشيخ منقذ السقاري، ممكن شبه لكم. فإذا رأينا زيدا فلعله ليس بزيد، ولكنه ألقى شبه زيد عليه. يقول: إذا جوزنا حصول مثل هذه الشبهة في المحسوسات، توجه الطعن في التواتر وذلك يوجب القدح في جميع الشرائع. ده واحد مسلم مش واحد ملحد يقول هذا الكلام في تفسيره لسورة النساء. يقول البروفيسور نيل روبرتسون، يقول لصالح حل الغنوصي يجب أن نلاحظ بأن القرآن يتوافق مع التعاليم الغنوصية في ثلاث محاور. ينكر بأن اليهود قتلوا المسيح، يعترف بأنه بدا لهم بأنهم قتلوه، ويصرح بأنه ارتفع إلى محضر الله. عقيدة الشبيه كانت معروفة في شبه الجزيرة العربية، فمثلا من مخطوطات نجح حمادي في أطروحة شيت الكبير من القرن الثالث الميلاد، وأداء انتشر في المسيحية الشعبية التي يرددها العامة. بالنسبة لموتي الذي يظنون أنه حدث، لقد ظنوا ذلك بسبب خطأهم وعمائهم، يعني المسيح بيتكلم على رأيهم، نعم لقد رأوني وعذبوني، لكن في الحقيقة كان شخصا آخر لم أكن أنا، ضربوني بالعصي لكن كان شخصا آخر، سمعان الذي حمل الصليب على كتفي، لقد وضعوا إكليل الشوك على شخص آخر، لكن أنا كنت في الأعالي أسخر من جهلهم. لكن الأناجيل الصحيحة تقول بأنه لم يلقي شبهه على أحد، أجاب يسوع في إنجيل يوحنا وقال قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون، وترك التلاميذ يذهبون. المؤرخ العظيم تاسيتوس من القرن الأول والقرن الثاني الميلاد قال عن المسيح، قال بأنه أعدم على في فترة حكم تيباريوس على يد الأمبراطور بيلاطس البنطي. فالقرآن يكذب كل هذا ويلجأ لعقيدة الشبيه. إذا أردت أن تستشهد بالملحدين، ما رأيك لو جبت لك ما قاله ابن الرواندي؟ قال بأن إن كان سائغا أن يبطل، يعني محمد، ذلك الجمهور العظيم متكاثر العدد وينسبهما إلى الإفك والزور، يعني اليهود والمسيحيين، كان رد الشرذمة القليلة من نقلت هذه الأخبار عنه أمكن وأجوز. ابن الرواندي يمكن ألحد بسبب هذا الأمر. الرازي يقول فإذا جاز وقوع الغلط في المبصرات اللي بنشوفها كان سقوط الخبر المتواتر أولى وبالجملة، ويقول أولى وبالجملة، ففتح هذا الباب أوله صفصطة وآخره إبطال النبوات بالكلية. المشكلة أنه في بعض المسلمين يؤمنوا أن المسيح مات، يقولون أن الله أماته ثلاثة أيام ثم بعثه ثم رفعه، ما اختلاف هذا عما يقوله المسيحيون؟ يوحنا الدمشقي تهكم، وهو كان في عصر قريب لمحمد، تهكم من هذه المقولة ولم يعرها أي انتباه. إذن
شكرا أخي،
من الشبيه؟
أخ رشيد،
ولماذا يلجأ الله إلى هذه الحيلة؟ قل لنا.
شكرا جزيلا دكتور منقذ، دي آخر 10 دقائق، بعدها الأخ رشيد 10 دقائق، وبعدها هنبتدي 6 دقائق بالتوالي حتى ينتهي الوقت. شكرا جزيلا، تفضل حضرتك.
شكرا لك جناب القس، وأهلا بكم من جديد. جناب الأستاذ رشيد أيضا يمارس الشخصنة وقلة الأدب بلا مؤاخذة، يعني أولا من عدم أمانته أنه نقل عن الرازي أنه يقول بأن هذا مفض إلى الصفصطة، والرازي عندما قال هذا إنما كان يسوق قولكم ورد عليه. ولو رجعت إلى تفسير الرازي ستجد نقول أن هذه المسألة فيها 6 وجوه، والرد على الوجه الأول، على الثاني، على الثالث، فنقلت كلامه الذي رد عليه على أنه كلامه، وهذا في الحقيقة نوع من الخيانة العلمية. الأستاذ يقول القرآن أخذ هذه الأفكار من الغنوصية، بينما القس جون روديل وهو مترجم من القرآن الكريم يقول هذا كنا نظنه سابقا، لكن الآن في الحقيقة لا يوجد أي مستند تاريخي للقول بأن معتقدات هؤلاء الهراطقة كانت تدرس أو تنتشر في الجزيرة العربية، هذا قول العلماء. طيب ماشي، ناخذ جيفري باريندر يقول قيل في بعض الأحيان هذه الآية لآية الصلب، هذه الآية أو التفسير الإسلامي لها قد تأثر بالتعاليم الدوستية الظهورية، إلى أنه من غير الواضح مدى انتشار تعاليم الدوستيين والغنوصيين في القرن السابع في الجزيرة العربية. هذا كلام ليس عليه دليل، هذا أنتم تقولونه. موسوعة الإسلام الاستشراقية تقول لا شك أن أوجه التشابه بين الروايات القرآنية والموجودات في الأناجيل الأبوكريفة لا تشير إلى التبعية المباشرة، لا تشير، ربما تكشف هذا المشترك عن تراث شفهي مشترك، ربما يكون في تراث أقدم إنجيل المسيح أو أناجيل كتبها تلاميذ المسيح ثم أنتم رميتموها. يسأل الأستاذ من هو الشبيه؟ القرآن لا يعنيه من هو الشهيد، من هو ذاك الشبيه، إنما يعنيه بأن المسيح قد نجا، بأن المسيح قد نجا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. من اللي صلب بعد ذلك هذا الموضوع لا يهمنا. أنت كتابك نعنيهم بهذه التفاصيل، أما كتابنا فيجمل فيما لا فائدة من تفصيله. يقول الناقد إيريان دينيس إريك نينهام، يقول في القرن في الإنجيل الرابع، في الوقت اللي كان الإنجيل الرابع بينكتب فيه يعني في القرن الميلادي الأول، كان هناك دعوة مشهورة بأن سمعان القيرواني صلب بدلا عن المسيح. متى هذا؟ في القرن الميلادي الأول. واستدل على ذلك العلماء بمسألة، بأنه الأناجيل الثلاثة تتحدث بأن سمعان القيرواني حمل صليب المسيح. في يوحنا لما كان في آخر القرن الميلادي الأول كتب إنجيله، ألغى اسم سمعان القيرواني وجعل المسيح هو من حمل صليبه، بخلاف ما قاله الإنجيليون. ليش؟ لانتشار شائعة، هذا ما يقوله معلقو الترجمة الحبرية الكاثوليكية، لعل إهماله هذا كان ردة فعل على شائعة تقول إن سمعان القيرواني صلب محل يسوع. المفسر جون فنتون يخبرنا بأن الطوائف الغنوصية التي عاشت في القرن الثاني كانت تؤمن بأن سمعان القيرواني قد صلب بدلا من يسوع. طبعا هذا النوع من أنواع المسيحية، كما قلت لك توجد ثلاثة أنواع من المسيحية، واحدة منها الغنوصية التي أصبحت عندكم تعتبر هرطوقية. باسليتس في عام 135 يتحدث عنه، إيريناوس ينقل عنه بأنه كان يتحدث، هذا رجل معاصر ليوحنا الذي كتب الإنجيل، يقول بأنه هو الذي صلب سمعان القيرواني، وأنه تغير شكله وحتى يظن أنه يسوع وقد صلب عن جهل وخطأ، ويتحدث بأن المسيح كان يقدر على تغيير شكله. هذا في التراث القديم. أوريغانوس كان يردد هذا في القرن الثالث، وكانوا يستدلون على ذلك أيضا بأنهم احتاجوا إلى من يقبل المسيح حتى يعلموا أنه هو. ليش؟ قالوا لأنه كان يستطيع أن يغير شكله، فكانوا محتاجين إلى ذلك. هذا ما يقوله تاريخكم. المسيح عليه الصلاة والسلام كان قادرا على أن يخرج من أيديهم بطريقة عجيبة، ما الذي أعجزه أن يهرب منهم في ذلك اليوم؟ نعم يا أستاذ، أنت تقول بأن المسيح قد جاء ليصلب، لكن حينما تقرأ في التوراة وفي الإنجيل ترى دلالة واضحة على أنه لم يصلب، وأنه كان كارها لعملية الصلب. فمثلا عندما صرخ على الصليب إيلي إيلي لما شبقتني، هل هذا كان راض أم يائس؟ حينما قال لهم إن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني، إذن المسيح عليه الصلاة والسلام كان كارها، ما قتلوه وما صلبوه. الأناجيل التي تطالبنا بالرجوع إليها ليست من كتابة شهود عيان، هذا ما يقوله العلماء. ستيفن ميلر يقول عن إنجيل متى: لا يبدو أن الكاتب كان شاهد عيان، حيث اعتمد على مرقس ومصادر أخرى، إذا لم يكونوا معاصرين للمسيح عليه الصلاة والسلام. القس الكاثوليكي ريموند براون يقول: الإنجيليون لم يكونوا أنفسهم شهود عيان على رسالة يسوع المسيح. هذه الفكرة ستضمن في حوالي 95% من الدراسات النقدية المعاصرة. العلماء 95% منهم يقولون هؤلاء لم يكونوا من تلاميذ المسيح ولم يكونوا شهود عيان. طيب إيش الفرق بينهم وبين أبو كريفة؟ لا فرق بين ذلك أبدا أبدا. طيب الأستاذ يقول: من أين أتيت لنا بفكرة الشبيه؟ طيب يمكن تكون موجودة في كتابك يا أستاذ أن الذي صلب هو ليس المسيح صلى الله عليه وسلم بل شخص آخر. نقرأ المزمور 22، كل المسيحيين بيقولوا أنه يتحدث عن حادثة الصلب. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي. هل تعتقد أن هذا الذي لا يستجيب الله له هو الذي قال عن نفسه في يوحنا: وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي؟ بالتأكيد هو ليس هو، هو شخص آخر، لذلك نحن نقول هناك بديل. أتدري أن هذا المصلوب ماذا يقول عن نفسه؟ يقول: إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا، أما أنا فدودة لا إنسان. هل تعتقد أن المسيح يقول عن نفسي بأنه دودة؟ أنا أنزه المسيح عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأقول بأن الدودة كان شخص آخر. الكتاب المقدس يخبرنا عن قاعدة إلهية، من يحفر حفرة يقع فيها، فهل وقع يهوذا الأسخريوطي بالحفرة التي حفرها للمسيح فأخذ بتلك المؤامرة؟ هل تحقق فيه ما قال سفر الأمثال، أما الشرير فيسقط بشره وأما الغادرون فيؤخذون بفسادهم؟ هل تحقق في المسيح قوله الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه؟ يأتي الشرير مكانه؟ ألا يوحي لك هذا بفكرة البديل؟ ما رأيك بعنترية جديدة وأنت عاجز عن الرد على هذه العنترية بالقبول؟ أتحداك ولن تقبل التحدي، أتحداك أن تناظرني، هل تنبأت المزامير بصلب المسيح أم بنجاته؟ ولا تقدر على ذلك. هل تحقق يا أستاذ قول سفر الأمثال الشرير فدية الصديق ومكان المستقيمين الغادر؟ هل تحقق هذا؟ الأستاذ يقول بأن القرآن يقول بأن من صفة الله المكر والخداع. لا، ليس صحيحا أبدا، إنما قال بأنهم مكروا كما مكر الله، ومن الممكن أن أناظرك في هذا الموضوع. الأستاذ يقول بأنك يا موقد ترجع إلى الملحدين، وأنت عندما ترجع إلى تفدال وهو منصر مسيحي، ما هو حجته عندما تتحدث عن رأيه في القرآن الكريم؟ الأستاذ ينقل عن المفسرين. طيب المفسرين إذا ما عرف، وأنا جاي أناظرك في المفسرين ولا في القرآن الكريم؟ يقول الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك، إنه يموت من عدم الأدب. هل تحقق هذا في المسيح؟ وهل تحقق في يهوذا؟ ما رأيك في يوحنا 19 يقتبس من المزمور 134 ليثبت لنا أنه نبوء عن المسيح؟ ماذا يقول هذا المزمور؟ يقول كثيرة هي بلايا الصديق، من جميعها ينجيه الرب. ماذا تعني لك كلمة من جميعها ينجيه الرب؟ يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير ومبغضي الصديق يعاقبون. هل تحقق هذا في يهوذا الأسخريوطي؟ أخبرني متى. ما رأيك فيما جاء في سفر الحكمة الذي لا تؤمن به يؤمن به الكاثوليك والأرثوذكس؟ يقول فإن كان البار ابن الله فهو ينصره وينقذه من أيدي مقاومين. هل كان المسيح ابن الله البار فأنقذه الله تبارك وتعالى؟
شكرا يا دكتور، أشكرك جدا. تفضل أخ رشيد، آخر 10 دقائق وبعديها 6 دقائق، تفضل.
من الغريب والعجيب حين ألتزم بالموضوع وتحدث عن القرآن وأستشهد بما قاله مفسرو المسلمين، يقول أنا لا أناظرك في القرآن لا بما قاله المفسرون، وكل مداخلتي لا تستشهد بالقرآن وإنما تستشهد بأشياء أخرى لا علاقة لها بالموضوع. هذا من الغريب ومن العجيب ومن المتناقضات. ثم يقول كل وقته يحاول يذهب لسفر الأمثال، لسفر المزامير، لأسفار أخرى، ويؤول بحسب مزاجه دون التزام بما قاله المفسرون، عكس ما أفعله أنا. أقول لك قاعدة وضعها حلقة في أذنك يا شيخ. القاعدة: حين يكون لدينا نصا صريحا لا مجال للتأويل، النص الصريح الذي لدينا، كل الأناجيل صرحت بأن المصلوب كان يسوع المسيح الناصري، لا مجال للتأويل. كل الكلام الذي قلته لا يهم في هذا الإطار بصلة. اعطني آية واحدة تقول بأن المصلوب كان شخصا آخر. كل هذا الكلام هو مجرد حشو لا طائل منها. ثم تقول تستشهد بهرطقة باسيليدس. هرطقة باسيليدس معروفة عند المسيحيين، رد عليها الآباء في وقتها وردوا عليه ردودا مفحمة، فليس بحجة علينا. وإلا كان إخوان الصفا وهم هرطقة إسلامية حجة عليك، لأنهم آمنوا بأن الذي صلب هو المسيح. وإلا كان الأحمديون حجة عليك، وهم هرطقة إسلامية أيضا بأن المسيح أغمي عليه أنه هو الذي كان على الصليب، وأحمد ديدات الذي تتخنون به أيضا آمن بنظرية الإغماء أنه هذا الشخص كان المسيح لكنه أنقذ لاحقا. إذن ثم تقول بأن القرآن لا يعطينا التفاصيل، لماذا؟ لأن القرآن لا تهمه التفاصيل. كيف بأمر على هذا القدر من الأهمية سينقذ مليارات من البشر من ضلالة كما تزعمون وهي المسيحية، لا يكون على هذه الدرجة من الأهمية؟ ومسألة في بيت محمد بين أزواجه تأخذ أهمية أكبر ويفرد لها القرآن آيات كثيرة. يعني غرفة نوم محمد أهم من أنه يشرح عقيدة لمليارات من المسيحيين والمسلمين. هذا شيء عجيب وغريب. ثم تقول بأنه سمعان القيرواني قد يكون هو البديل. طب اعطني من القرآن، أنت تحتاج إلى الأناجيل، هل القرآن ذكر لك سمعان القيرواني؟ أنت تحتاج إلى الأناجيل لمعرفة الأسماء، أنت تحتاج إلى الأناجيل لمعرفة الأماكن، أنت تحتاج إلى الأناجيل حتى تعرف الأزمنة. لماذا؟ لأن القرآن لا يعطيك هذه التفاصيل. القرآن هو جراب الحكواتي، لا يعطي تفاصيل عن أي شيء، لا يقول المكان الذي تم فيه الصلب، لا يقول الزمان الذي تم فيه الصلب، لا يقول من كان في الصلب، لا يقول أي شيء. تعرف نحن نتعلم في الصحافة أن عناصر الخبر أن تكون 5 W's اللي هي who, what, when, where، كل هذه الأمور 5 W's حتى يكون خبرا. القرآن لا يحترم أي منها، من، أين، متى، لماذا، لا شيء. هذا لا يضعه صحفي هاوي في جريدة صفراء كخبر. فكم بالأحرى إله الكون كله يقول له وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم وخلي المسلمين يضربوا في بعض، لا هم عارفين من صلب، لا هم عارفين من شبه، وحتى شبه لهم فسروها تفسيرات كثيرة ويقول لك احنا عارفين، والقرآن لا يهتم بهذه التفاصيل. عجيب. دعني أعود لمسألة أخرى. المسيح كلمة من الله. يقول القرآن إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، عفوا، بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. ثم يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إيه هي كلمة الله اللي مأخوذة مباشرة من إنجيل يوحنا؟ يعني بشرى الله، قال المفسرون بشرى الله مريم بعيسى، وقالوا هي كلمة كن. طبعا هم اختلفوا في كل شيء، واختلفوا في هذه أيضا. قالوا عيسى هو الكلمة من الله، قالوا بل هي اسم لعيسى، ده تفسير الطبري لسورة آل عمران. هل الكلمة هي كن؟ لا طبعا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو كانت الكلمة هي كن، إذن آدم هو كلمة الله، أول خنزير كلمة الله لأنه خلق بكلمة كن، أول حمار هو كلمة الله لأنه خلق بكلمة كن، أول دجاجة كلمة كن أيضا، الشيخ منقذ السقار كلمة الله، أنا كلمة الله، كل واحد كلمة الله، الكون كله كلمة الله. لماذا تفرد المسيح بهذا اللقب إذا كان هو كن؟ إذن هذه راحت. نذهب إلى شيء آخر. هل الكلمة كلمة الله هي البشرى؟ يبشرك بيحيى، يبشرك بيحيى قيلت لزكريا، إذن يحيى كان المفروض يكون كلمة الله. إسحاق أيضا سارة بشرت به فضحكت فبشرناه بإسحاق، إذن إسحاق كلمة الله، ولا واحد من هؤلاء لديه كلمة الله. الوحيد الذي سمي كلمة الله هو المسيح. إذن ما معنى كلمة الله؟ كلمة الله لا تنفصل عن ذات الله. وأنا أسأل الشيخ ما معنى المسيح كلمة الله؟ هل تستطيع أن تشرح للمشاهدين هذا الأمر من القرآن؟ هل كلمة الله خالقة أم مخلوقة؟ هل كان الله في يوم من الأيام دون كلمة؟ إن الذي اقتبس هذه الكلمة ووضعها في القرآن لا يعلم معناها اللاهوتي. فالكلمة هو اللوغوس، هو العقل الإلهي الذي خلق الكون، وبالتالي كاتب القرآن يعترف بلاهوت المسيح دون أن يدرك، كعادة المقتبسين، كعادة الحكواتي حين يجمع قصة من هنا وقصة من هناك ولا يعلم بأنه ربما يجمع ما يطعن في مصداقيته. نأتي إلى مشكلة أخرى، مشكلة الاسم عيسى. القرآن تجرأ وسمى المسيح بعيسى في حين أن اسمه يسوع، يسوع الله يخلص، لكنه غير الاسم عيسى ويقولون بأنهم يكرمون المسيح. أي إكرام إذا تجرأت على هذا الاسم؟ يقول بروفيسور نيل روبرتسون، يقول الكتابة الإملائية الغريبة لعيسى تظل لغزا، ويقترح ربما أنها من إيشو الاسم السرياني، وحتى هذا خطأ، لكنه يعترف بأنها تظل لغزا. العيس هو ماء الفحل، عجيب أن يتغير اسمه الله يخلص إلى ماء الفحل. اشرحوا لنا ما معنى عيسى، ليست من اليونانية، ليست من السريانية. والغريب أن جواد علي في المفصل في تاريخ العرب يقول بأن العرب كانوا يسمون عبد يسوع، عبد يسوع، عبد يشوع وإيشوع، فلماذا لم يستخدم القرآن هذا الاسم ما دام كان موجودا عند العرب؟ ولماذا استخدمت الأحاديث والتفاسير يشوع، سموه يوشع بن نون وهو نفس الاسم، ولم يقولوا عيسى بن نون؟ لماذا استخدموا اليسع في القرآن ولم يستخدموا العيسى وهي تنقسم إلى شقين والشق الثاني هو يسوع؟ اليسع لم يذكر. إذا تعديتم على اسم يحترمه المسيحيون ويجلونه، ومع ذلك تعتقدون بأنكم تكرمون المسيح. ماذا لو جئت أنا اليوم وقلت بأن محمد اسمه حمودة أو اسمه موحة أو اسمه مو، تعال نناديه بمو ولقد أكرمته، هل ستقبلون؟ لن تقبلوا ذلك. والدليل أن المسيحيين العرب رفضوا حتى في البلاط الأموي، رفضوا أن يسموا بعبد عيسى وسموا عبد يسوع، إمعانا في رفض هذا الاسم الذي أتى به القرآن. وأنا أتحداك أمام المشاهدين أن تشرح ما معنى عيسى، من أين أتت عيسى، ما هي هذه العيسى، ما هو جذر هذا الاسم، لن تعرف. أما عن ترياتك فقلت لك أتركها، أنت هنا الآن في مناظرة، فادلي بدلوك، أنت لست هنا تنسق لمناظرات قادمة، ادلي بدلوك الآن لنرى شطرتك الآن. أما التنسيق لمناظرات هذا يتم في الإيميلات وفي مكانه. قلت شيء آخر بأني لم أكن أمينا في نقل كلام الرازي، لا، قلت بالحرف بأن الرازي قال هذا الكلام ورد عليه ردا لا يشفي الغليل. إذا رجعت إلى المناظرة فلست أنا من يقوم بهذا الأمر، بل اتضح أنك في المرة الماضية أنت الذي لم تكن أمينا في نقل المراجع، وبالدليل قد فضح هذا الكثيرون، ولا داعي للاسترسال في هذا الكلام. فإذا نعود، التزم بالموضوع واشرح لنا من هو هذا الشبيه، واشرح لنا ما معنى كلمة الله،
شكراً،
واشرح لنا مشكلة الاسم.
الدكتور منذر، الوقت سيكون 6 دقائق فقط، تفضل.
طيب، شكرا لك جناب القس. اللي بدي أقوله يا أستاذ، التنسيق للمناظرة يكون بالفعل بعد المناظرة، لكن قبول التحدي يكون في وسط المناظرة إذا كنت قادرا، ولا أظنك قادرا على ذلك. بداية يقول الأستاذ من فين جاء اسم عيسى؟ في الحقيقة اسم عيسى اسم موجود عند الصحابة، موجود عند العرب قبل الإسلام، لذلك 3 من الصحابة الذين ولدوا قبل الإسلام كان اسمهم عيسى، لا يمنع أنه كان في ناس يسموهم يسوع. بيسأل يقول، هذا عيسى الصباحي والثقفي والعبسي، يقول من أين أخذ العرب اسم عيسى؟ يجيبك على ذلك مستشرق مهم جين أوليف. ماذا يقول جين أوليف؟ يقول من الممكن أن يكون عيسى هو في الواقع الاسم الأصلي ليسوع، يمكن يكون هو الاسم الأصلي ليسوع، لكنه يرجح أن عيسى كان شكلاً عربيا من الاسم السائد بين المسيحيين الناطقين بالسريانية، ويذكر في دائرة المعارف الكتابية شيء من هذا. آرثر جيفري أيضا كان يقول بأن هذا الاسم مأخوذ من اسم عربي. إذن هؤلاء العلماء كانوا يقولون ذلك، فما عليك إلا أن تقول بما قاله العلماء. طيب الأستاذ يقول ليش القرآن يذكر اسم يسع ويذكر اسم غيره من الأنبياء الذين معناهم الرب خلص، الرب سمع إسماعيل، ثم يأتي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيغير اسمه؟ لأن العرب كانت تسميه بذلك قبل الإسلام، لأن المسيحيين السريان كانوا يسمونه بهذا الاسم، فهذا باختصار هو كل القصة. الآن جناب الأستاذ الكريم يريد أن يقول بأن الرب يخلص هو معنى اسم يسوع، وهذا الكلام غير صحيح ولا أظنك تقوله وأستطيع أن أجيبك. يقول من أين اشتق هذا الاسم؟ من أين اشتق هذا الاسم؟ دعني أجيبك فأقول بأن العلماء قالوا بأنه اسم أعجمي ليس له اشتقاق عربي، لكن إذا أردت اشتقاقه فلدينا أحد أمرين، العيس أو العوث، وهو السياسة. هذا من الممكن أن يكون اسما للمسيح عليه الصلاة والسلام أو مصدر للمسيح عليه الصلاة والسلام في هذا الاسم بهذا الأمر. طيب ليش العرب عدلت عن اسم يسوع إلى اسم عيسى؟ لأن كلمة يسوع في اللغة العربية تعني يضيع، معنى أساع أي ألقى في السياع أو ألقاه في الضياع، لأن هذا الاسم لا يليق بالمسيح عليه الصلاة والسلام في لغة العرب، من أجل ذلك غيره العرب قبل الإسلام إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ساعة يسوع، ساعة الشيء إذا ضاع. إذن جناب لأن القرآن أو لأن العرب أيضا من قبل القرآن تعظم هذا النبي، رفضت أن تشتق له اسم يسوع من الضياع وغيروا هذا الاسم إلى ما تراه الآن. يقول جناب الأستاذ، يقول هذه الكلمة أو هذه كلمة الله، يقول كلمة الله هو المسيح عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أولا لم كلمة الكلمة هذه في عليها اعتراضات. الأول أنها مأخوذة من الفكر اليوناني وليست مسيحية قال المسيح عليه الصلاة والسلام. هذا ما يقول بطرس عزيز، يقول هذه مستعارة من فيلو اليهودي الأسكندراني. الكنيسة المسيحية الأولى استفادت كثيرا من الصور والتفكير المنطقي اليوناني وملأته بالرسالة المسيحية أي بالإنجيل، فهذا بالحقيقة مقتبس من اليونان. أيضا براتراند راسل يقول في تاريخ الفلسفة، يقول ما قاله القديس يوحنا عن اللوغوس إنما هو مأخوذ من الوثنيات من ديانة أفلاطون. نفس الكلام يقوله بيرسيان شالي. أقول المسيح كلمة الله. ماذا تعني كلمة الله؟ كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. نريد أن نعرف ماذا هم تعني كلمة الله، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي أن المسيح خلق بكلمة الله تبارك وتعالى، بكلمة كن، فهو مخلوق بكلمة الله وليس هو كلمة الله. كلمة اضطهاد اليهود، قد تعني اضطهاد النازيين لليهود وتعني اضطهاد اليهود الفلسطينيين، مرة تدل على اسم الفاعل مرة تدل على اسم المفعول. كلمة الله يعني خلق بكلمة الله. يقول الإمام ابن كثير ليس الكلمة صارت يسوع، ولكن بالكلمة صار عيسى. ونفس الشيء يقول الإمام البخاري، ويغرى أن ذلك مصداق قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يقول هل هو كلمة الله الخالقة أم المخلوقة؟ القرآن يجيب إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، ثم يقول كذلك الله يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون. يقول الأستاذ طيب الله عز وجل خالق الخنازير وخالق إلى آخره، ليش المسيح سمي كلمة الله؟ لعدة أمور. الأمر الأول ذلك من باب التعظيم له عليه الصلاة والسلام. أنت لا تعظم الله فتقول يا رب أنت خالق الخنازير، لكنك تقول أنت خالق الكرام، فمن الإكرام لله عز وجل أن لا ينسب إليه كل شيء. ولو كان هو أول خنزير خلق بكلمة الله وأول حمار خلق بكلمة الله، لكن ليس من الأدب أن ينسب هذا إلى الله تبارك وتعالى لا نعود إلى هذا الموضوع.
شكرا جزيلا. تفضل أخ رشيد.
يعني فسر الماء بالماء، قال بأن كلمة الله تعني خلق بكلمة كن، كل شيء خلق بكلمة كن. فإذا إذا كان المسيح سمي كلمة الله لأنه خلق بكن، فكل شيء حتى آدم سميه كن، سميه كلمة الله، حتى حواء سميها كلمة الله، كل شيء كل شيء، حتى الشيطان خلق بكلمة كن. وهذا مستحيل لأنه خاص بالمسيح. فأنتم لا تدرون أنكم أخذتم كلمة وتورط فيها القرآن. هل الكلمة مخلوق أم خالق؟ لقد قامت محنة في التاريخ الإسلامي بسبب هذا الأمر، ولذلك الآن المسلمون يعتبرون كلام الله ليس بمخلوق، وبالتالي كيف تقولون عن كلمة الله أنه مخلوق إذا كنتم تعتبرون كلام الله ليس بمخلوق؟ هذه ورطة، وقد انتبه لها المعتزلة منذ زمن، وجرى ما جرى في التاريخ. ثم يقول إن اسم عيسى كان موجود، كان موجود عند السريان. اعطني اسم واحد عند السريان كان اسمه عيسى، اعطني اسم واحد كان اسمه عبد عيسى. بينما السريان الذين تحققنا من أسمائهم وموجودون كأطباء، عائلة بخت يشوع في بلاط الخلفاء المسلمين، بخت عبد، عبد بخت يشوع، فلماذا لم يسموا بخت عيسى؟ اعطنا اسما واحدا، أم هو الكلام فقط؟ إذا نعود إلى القرآن، المسيح في القرآن. المسيح في القرآن أيضا يتنبأ عن مجيء نبي بعده. دعونا نرى، هل ذكر المسيح نبيا يأتي من بعده؟ وإذ قال الله، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. لا أدري هل أعتقد أنه النص مش ظاهر على الشاشة، فأنا سأحاول إظهاره على الشاشة. أرجو
مش من القناة.
أنا عارف، أنا بحاول أظهر النص على الشاشة، وأتمنى أن يظهر حتى تكتمل المناظرة. أعتقد الآن باين.
تمام.
إذا نحن الآن نقول أين ذكر أحمد في الإنجيل؟ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ابعثوا في كل الأناجيل، حتى في أناجيل أبوكريفة، ورونا أين يوجد هذا الرسول اسمه أحمد. المشكلة أنه ماني قبل الإسلام زعم أنه الفارقليط في القرن الثالث للميلاد، حسب الفهرس لابن النديم قال زعم ماني بأنه الفارقليط مبشر به من عيسى، هذا قبل محمد. فالإسلام هو يقلد الهرطقات التي ظهرت عبر التاريخ. ماني ادعى أنه المعزي، مثل ما نسب ابن إسحاق فكرة المعزي لمحمد، ادعى أنه خاتم الأنبياء، ادعى أن المسيح لم يصلب. سبحان الله على هذا التشابه، يبدو أن محمد كان يقلد الهرطقات ولا يذهب إلى الأناجيل الصحيحة. وبالتالي أنا أسأل أين يوجد هذا الأحمد الذي يتحدان أو الذي يقول القرآن أو يدعي بأن المسيح قد ذكره في حديثه عن المجيء النبي المنتظر؟ خليني أسأل، المسلمون يدعون أنهم كرموا المسيح، أنا أسألهم أي تكريم من هذا؟ أي تكريم؟ غير اسمه من يسوع إلى عيسى، والمسيحيون لا يرضون بذلك، كما لا يرضى المسلمون أن نغير اسم محمد إلى موحى أو حميدة أو حمودة. تحدث عن فرج والدته، والمسيحيون لا يرضون. ممكن تقول عنها العذراء، ممكن تقول عنها العفيفة، ممكن تقول القديسة، لكن لا يرضون أن تذكر قديستهم بهذا الشكل غير اللائق. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه. لا يرضون بذلك، هذا ليس إكراما. أنكر لاهوته، أنكر صلبه وقيامته، ادعى أنه مجرد مبشر بمحمد، جعله، هذا ليس في القرآن في الحديث لكن ممكن أن نضعه في العقيدة الإسلامية، جعله يعود ليكسر الصليب، والصليب رمز مقدس عند المسيحيين. ادعى المسلمون أن إنجيله حرف، ماذا تبقى من المسيح غير الاسم؟ ماذا تبقى؟ لقد خلقتم مسيحا مزورا وتدعون أنكم تؤمنون بالمسيح. من يريد أن يعرف المسيح يذهب للإنجيل لا القرآن. القرآن أنت تقول بأن الأناجيل لم يكونوا شهود عيان، وهذه مسألة ممكن نبحثها في تاريخ الأناجيل، وكأن القرآن شاهد عيان، كتب بعد 7 قرون تقريبا، 6 وشوية من الحدث، كتب بعيدا عن الحدث، وكأن القرآن هو شاهد العيان. تريدنا أن نصدق القرآن ونترك الأناجيل التي كتبت في القرن الأول؟ شيء عجيب وغريب.
شكرا أخ رشيد، فضل دكتور.
طيب جناب الأستاذ رشيد يتساءل، هل المسيح عليه الصلاة والسلام، عفوا لم تظهر الصورة، يتساءل هل المسيح عليه الصلاة والسلام خالق أو مخلوق؟ ذكرت لك ما قاله القرآن الكريم، كذلك الله يخلق ما يشاء. عندي مداخلة قبل أن أرد على أسئلتك. معاصرون المسيح عليه الصلاة والسلام، هل كانوا يؤكدون ما قاله القرآن الكريم عن نبوة المسيح، أم كانوا يقولون ألوهيته؟ إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، والقرآن ما قاله قاله يسوع عن نفسي، أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. نرى واحدا من الفريسيين اليهود الذين لا يؤمنون بيسوع، نرى هل هو يكفر بالمسيح نبيا أم يكفر به إلها؟ فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا، فهو يكذب نبوته، أما ألوهيته فهذا الأمر لم يدر في خلدهم. لذلك يقول القس متى المسكين، يقول فالفريسي رأى شهادة بأن المسيح ليس نبيا كما يدعى عنه، إذن كان ينكر نبوته التي أذيعت عنه. ويقول جون ماك آرثر لقد علم يسوع أفكار سمعان وبين له حقا أنه نبي. إذن المسيح كان يقول بأنه نبي. اليهود كانوا يرفضون نبوة المسيح، فقالوا لنيقوديموس إنه لم يقم نبي من الجليل، فكل ما قالوه هو إنكار نبوته لأن موضوع ألوهيته كان غير مطلوب. لو رجعنا إلى التاريخ القديم، يخبرنا البابا طوادروس بأن الغنوصيين كانوا يؤمنون بأن المسيح إله من الدرجة الرابعة، مو من الدرجة الأولى، من الدرجة الثانية الثالثة الرابعة. الأبيونيون كانوا في القرن الميلادي الأول كانوا يعتبرونه نبي ممتاز. تلاميذ يوحنا المعمدان إذن عندنا آباء وناس في القرن الأول قريبين من عصر الرسل كانوا يؤمنون بأن المسيح إنسان. يقول الكاردينال جان دانيالو، يقول لقد ظهر باكرا جدا في المسيحية تيار يرى في يسوع إنسانا كسائر الناس، إنسانا كسائر الناس، ما في لاهوت أبدا، وكانوا يرون أنه أصبح النبي الأمثل بعد حادثة العمد. 31 أسقف أكبر الأساقفة الأنجليكان في الكنيسة التي تنتمي إليها عملوا استبيان لهم في صحيفة الديلي نيوز، سألوا 31 من 39 الذين وافقوا على المشاركة، 11 منهم فقط قال ينبغي على المسيحيين أن يعتبروا المسيح إلها وإنسانا، 19 أسقف يكفي أن يعتبر يسوع وكيل لله، وفي واحد رفض أن يتحدث بشيء. هذا نشرته جريدة الديلي نيوز في تاريخ 25/6/84. نعم البابا الكاثوليكي بينيفاس كان يسخر من الذين يؤمنون بلاهوت المسيح، يقول من البلاهة أن نعتقد أن الله واحد وثلاثة في آن واحد. هذا باب للكنيسة. كان يقول من البلاهة أن تعتقد أن العذراء قد ولدت طفلا، أن الله قد صار إنسانا. طيب أنت كيف بابا قال هذا ما أؤمن به وأعتقده؟ كما يؤمن ويعتقد كل إنسان متعلم. أما السوق اللي بيؤمنوا بأن المسيح إنسان فيعتقدون غير هذا. علينا أن نتكلم كما يتكلم السوق، وعلينا أن نفكر ونعتقد كما يفكر القلة. هذا بابا من بابوات الكنيسة يا أستاذ. اليوم معظم الذين يؤمنون بالمسيح عليه الصلاة والسلام يؤمنون به نبيا ولا يؤمنون بلاهوته. الأستاذ يقول بأن القرآن أساء إلى مريم عليه السلام حينما ذكر كلمة الفرج. لا تعلم أنت يا أستاذ أن الفرج من ألفاظ الكناية. اللفظ الصريح هو لفظ الحر أو الحرة، أما الفرج فهو لفظ من ألفاظ الكناية، أدب من آداب القرآن. لذلك جاء في الرواية فأخرج جبة فيها إيش؟ مكفوفة الجيب والكمين والفرجين. فالفرج هو الشق. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فالفرج هو اسم للشق وهو لفظ من ألفاظ الكناية. لذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا المقصود من الفرج هنا الجيب، هذا يسمى الفرج، لأنه قال فنفخنا فيه من روحنا، وجبريل إنما نفخ في جيبها ولم ينفخ في فرجها، أي في مكان العذراء، مكان العذراء، مكان عذريتها. أيضا عندنا مفسر آخر السهيلي يقول أحصنت فرجها، يريد فرج القميص، أي هنا يقول فلا يذهبن وهمك إلى غير هذا. فهذا من ألطاف الكناية، لأن القرآن أنزه معنى وأوزن لفظا وألطف إشارة وأملح عبارة من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهل. هذا الكلام كلام جاهل. وأيضا تجده عند الفراء يقول نفس الشيء، وعند غيره من العلماء. لكن ماذا منك مؤدب جدا جدا، ما رأيك أن تشرح للسادة المشاهدين ماذا تعني فرجت رجليك لكل عادة؟
شكرا جزيلا،
انتهى الوقت. لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. شكرا. ماذا تعني لحمهم لحم الحمير؟
أشكرك يا دكتور. آخر ست دقائق للأخ رشيد.
المني مذكور في القرآن، واللحم مذكور في القرآن، والأغضم منه الفرج، ولكن لأنك خجلت أمام الجمهور ذهبت وتقول الجيب. طيب لما يقول القرآن وقل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يعني كل واحدة تمشي ماسكة جيبها، يعني تمشي في الطريق أنا حافظة جيبي، احفظن فروجهن. أنتوا لما ترقعوا اعرفوا أنه في آيات أخرى يصعب ترقيعها. الترقيع لازم تعرفوا أنه في آيات أخرى. طب الخطاب للمؤمنات يحفظن فروجهن، يعني كل واحدة تروح تخيط جيبها مثلا؟ هذا من المضحكات المبكيات. المسلم يؤمن بإله نافخ في الفروج، وأنت عوض أن تقول كان من المفروض أن لا يحصل هذا، أنت تتمادى وترقع وتقول بأن القرآن حياء وكذا وأنه يتكلم. هل ترضى أنت الآن؟ ما أنت لست المسيح ولست نبيا ولا أي شيء من هذا. هل ترضى أن نناقش، مع احترامي الكبير لك ومع احترامي للمشاهدين، وأنا أقول هذا الأمر وتمنيت لو لم يذكر في القرآن، هل تتمنى أن نناقش فرج الوالدة على الشاشة؟ فلماذا يناقش القرآن فرج والدة المسيح ونفخنا في فرجها؟ هل هو إله خالق أم نافخ في الفروج؟ هذه شيء ينبغي أن تحلوه. المسيحيون لا يرضون بذلك، ولا تقولوا أنكم تحترمون المسيح بناء على هذا. من يحترم المسيح؟ المسيح أعطانا معيارا، قال من هذا من يحب المسيح ويحترمه، قال الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، هذا في يوحنا 14 والآية 21. أما أن تدعي أنك تحفظ تحب المسيح ولا تحفظ كلامه فهذا ادعاء لا نقبله. الذي عنده وصايا واحفظها فهو الذي يحبني. أين وصايا المسيح في قرآنكم؟ أين هي الموعظة على الجبل في قرآنكم؟ أين هي تعاليم المسيح؟ شذرات هنا وشذرات هناك، الحكوات الذي يجمع أخبار من هنا وهناك، هذا ليست حياة المسيح، هذه مجرد أشياء، لقطات من حياة المسيح مأخوذة من مصادر مختلفة أغلبها غنوصية كما قلت مرارا. الأمر الآخر الذي ينبغي أن أقوله، يقول بأن المسيح برأ أو القرآن برأ المسيح من القتل، كيف أو أنجاه من القتل؟ طيب لماذا؟ لأنه دعا يقول. طب ما محمد دعا مرات كثيرة ومع ذلك تؤمنون أنه قتل بسم يهودية، ما زكريا دعا وقتل، والقرآن يقول بأن قتل الأنبياء مذكور في آيات كثيرة، آل عمران 112 ويقتلون الأنبياء بغير حق، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فلما تقتلون أنبياء الله؟ أنبياء الله قتلوا، فما الغريب أن يقتل المسيح؟ هل جاءت عند المسيح هو الوحيد الذي دعا؟ كل أنبياء الله دعوا وتؤمنون بذلك ومع ذلك قتلوا، إيش معنى أن هذا شبه لهم؟ إنه القرآن يريد أن يضرب كل عقائد المسيحية، يجرد المسيح من كل شيء، مثل سويسرا تعمل الساعات الجيدة فتأتي الصين وتقلدها بساعات رديئة، مسيحكم نسخة رديئة من المسيح، المسيح الحقيقي. أنا كمسلم كنت أرى المسيح في القرآن، فإذا بي لما قرأت الإنجيل وجدت أن أخفيت عنا الحقيقة، ليس هذا هو المسيح الذي قيل لي عنه. مسيح القرآن كان جبانا، خاف وتراجع في آخر لحظة وهرب وألقى شبهه على شخص آخر وترك هذا الشخص لمصيره بينما هو ذهب إلى السماء. مسيح الإنجيل شجاع، واجه الموت، أي نعم كان مرا وكان قاسيا ودعا في الجلجتة وكل هذا الأمر لا ننكره ولا نخجل منه، لكنه واجهه بكل شجاعة، وفي الأخير هناك انتصار وهو انتصار القيامة. نعم الموت لم ينتصر، القيامة انتصرت، ولذلك نحتفل بعيد القيامة، ولذلك نقيم أعيادنا وكنائسنا واجتماعاتنا يوم الأحد كتذكارا للانتصار. نعم الموت حصل، الآلام تحصل في حياة كل واحد، وقد حصل الموت في حياة المسيح، لكن المسيحية لا تعلم فقط هذا الأمر، تعلم أنه بعد الجمعة هناك أحد، بعد الموت هناك فرج، بعد الموت هناك قيامة، بعد الموت هناك أمل. ولذلك أتوجه الآن لكل مشاهد ومشاهدة، إذا أردتم أن تعرفوا المسيح لا تذهبوا لكتاب من القرن السابع الميلادي، لم يكن حاضرا، لا هو شاهد عيان ولا أي شيء، كتاب جمع أساطير مختلفة من أناس مختلفين، اذهبوا إلى الكتاب الأصلي. إذا أردتم تعرفوا محمد ابحثوا عنه في القرآن، أما إذا أردتم أن تعرفوا المسيح ابحثوا عنه في الإنجيل، فهو المصدر الحقيقي للمعرفة عن المسيحية، مش قرآن، محمد. أنا أشكر كل واحد وأطلب من كل واحد أن يفكر في مصيره، أن يفكر في مصيره، لأن هذه المناظرة هي عن المصير، هي عن المصير.
شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا أخ رشيد على كل ما قدمته، شكرا دكتور منقذ على كل ما قدمته، أتمنى لكم التوفيق، وشكرا لكل مشاهدينا الأعزاء في كل مكان لحسن المتابعة. نترككم الآن في رعاية الله، وإلى اللقاء في مقابلة أخرى من خلال شاشة الكرمة.